الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 46 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 12 من شهر شوال عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: عندي ورد يومي من ختمة القرآن، وهذا الورد مقداره جزء أو أقل من جزء، وسؤالي هو: هل الورد اليومي من الختمة ممكن أن أقرأ جزءا منه في سنة الضحى وجزءا منه في قيام الليل وبين الصلوات، وهل يمكن أن أقرأه وأتلوه داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ الورد اليومي المقصود به أن الإنسان يمر على القرآن خلال 40 يوم أقصى حد، أو شهر أو أسبوعين أو أسبوع أو 3 أيام، ومرور الإنسان على ورده اليومي سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، كان من حفظه أو من نظره أو من سماعه، فالصحيح أن هذا كله ورد، لكن بشرط أن يكون متفرغا لهذا. بمعنى لو كان القرآن السماعي شغال وهو ينشغل بالكلام مع فلان وبالنظر إلى فلان، فهذه ما تحتسب ورد. وهكذا لو كان ينظر يراجع حفظه وذهنه مشغول، فهذا يخشى عليه أن لا يحتسب. فالمقصود بالورد اليومي القراءة مع حضور الذهن وإدراكه ووجود العقل وإدراكه، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، من المصحف أو من الحفظ، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في كتاب الطهارة ذكر فقهاء الحنابلة أن الماء المحرم كالمغصوب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. الذي فهمته أنه الاستنجاء بالماء المغصوب يصح لأنه من إزالة الخبث، بينما في باب الاستنجاء ذكروا أنه من شروط الاستجمار أن يكون الحجر مباحا، يعني لو كان مغصوبا لا يجزئ، فكيف أجمع بين المسألتين؟ الاستنجاء بالماء المغصوب يجزئ، الاستجمار بالحجر المغصوب لا يجزئ. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن الماء المحرم وهو المغصوب المسروق أو المغصوب أو المأخوذ ظلما لا يرفع الحدث، بمعنى لو توضأ الإنسان بماء مسروق لم يصح وضوءه. وهذا هو يعني المعتمد والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأن وسائل العبادات لابد عندهم أن تكون مبنية على الأمور المباحة وليس على الأمور المحرمة. مثل هذا لو صلى في ثوب مغصوب مثلا، فإن ستر العورة بثوب مغصوب مبطن للصلاة عندهم. لكن لماذا فرقوا فقالوا إن الماء المغصوب يزيل الخبث ولا يرفع الحدث؟ لأن إزالة الخبث حكم وضعي، ورفع الحدث ليس من الأحكام الوضعية بل من الأحكام التكليفية، وفرق بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية تقع بمجرد وجود آثارها، يعني مثلا لو قال الرجل: إذا غربت الشمس فزوجتي طالق، هذا حكم وضعي، غربت الشمس زوجته تطلق، هو طلقها ما طلقها مرة ثانية ما له علاقة، هذا حكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهو الذي نقول فيه يجوز لا يجوز، يحرم يجب يستحب. فنحن نقول الآن في إزالة الخبث هذا حكم تكليفي، تشيل النجاسات عن ثوبك عن بدنك عن مكانك، هذا حكم تكليفي حكم وضعي، وهذا الحكم يستوي فيه الكافر والمسلم. وأما الحكم التكليفي الشرعي فهو الوضوء. الوضوء والغسل من الجنابة حكم تكليفي لا يصح إلا من مسلم، لو اغتسل الكافر ما ارتفع الجنابة منه ولا صح الوضوء منه. فلذلك يقولون إن الماء المحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث لأنه مغصوب فلا يصح الوضوء به. أما لماذا قالوا إن الاستجماع بالحجر المغصوب لا يجزئ؟ لأن الاستجمار بالحجر المغصوب باشر به العمل، أما الوضوء كان بالماء المغصوب فحصل الأثر وهو إزالة النجاسة، أما الحجر نفسه فإنما هو مجزئ ليس يعني أصالة وإنما مجزئ لأن الشرع أجزاه، وإلا الأصل أنه لا يجزئ في إزالة النجاسات إلا الماء. ولولا مجيء الحديث في أن الاستجمار يجوز بالحجر لقلنا أنه لا يجزئ. هذا أحد الفروقات والله تعالى أعلم. يقول: ما الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يحفظه في كل فن إذا أراد أن يكون متقنا ومتمكنا؟ قد ذكرنا في الورقة الموجودة ويمكن لهذا السائل أن يطلبها من دروس الخدمة، في كل فن متن من المتون حتى يتقوى متن طالب العلم ويتأصل ظهره ويستطيع الرفعة ويستطيع المكنة في العلوم الشرعية. والأصل لطالب العلم في الحفظ حفظ الكتاب والسنة. وأقل ما يجزئ في حفظ الكتاب والسنة لطالب العلم أن يكون حافظاً لآيات الأحكام 500 آية، وأن يكون حافظاً لأحاديث الأحكام البالغة قرابة 400 حديث كما في عمدة الأحكام، أو البالغة قرابة 700 و800 حديث كما في بلوغ المرام. يقول السائل: هل الأفضل للمسافر أن يصلي جميع الصلوات في وقته أو الأفضل أن يجمع بين الصلاتين؟ عند جمهور العلماء الأفضل للمسافر الجمع، الأفضل للمسافر في حال السير الجمع، والأفضل للمسافر في حال عدم السير القصر دون الجمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك قرابة 700 كيلو، في أثناء الطريق كان يجمع ويقصر عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى تبوك هو مسافر كان يقصر الصلاة ولا يجمع، لأن الجمع إنما هو للحاجة، ولما يكون الإنسان جالس في مكان ما في حاجة للجمع، فإذا وجدت الحاجة جاز الجمع، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ما دام ليس في حال السير، والله تعالى أعلم. طبعا هذا عند من يجيز الجمع وهم الجمهور، وإلا فالحنفية رحمهم الله أصلا لا يجيزون الجمع بين الصلوات لا في سفر ولا في حضر. يقول: ما حكم الإيثار في القرب والطاعات؟ أحسن الله إليكم وأحسن الله إليك. الأصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يأثر أحداً على نفسه في الطاعات. مثال ذلك: هو في الصف الأول فجاء أبوه يريد أن يتأخر ويقدم أباه، الأصل أنه لا يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا جميعاً أن نتسابق إلى الخيرات، فالمطلوب فيه المسابقة إلى الخيرات وليس الإيثار. ما تقول أنا ما بيكون من السابقين إلى الجنان، بكون من أصحاب اليمين، خل أبوي يصير من السابقين إلى الجنان، هذا غلط. والسبب الثاني أن الإيثار في الخيرات منبئ عن قلة رغبة، وإنما الإيثار مطلوب في الأمور الدنيوية، في الحظوظ الدنيوية. أنت جيت جلست في صدر المجلس، ثم جاء رجل أكبر منك فتنازلت عن مكانك له وطبقت قوله جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ففسحت له، هذا ما في بأس. أما في الطاعات فلا. مثلا شخص ما يحتاج إلى إعانة وأنت تستطيع أن تعينه وابنك موجود يستطيع أن يعينه، هذه طاعة. الآن ما تقول حق ابنك قوم أعين فلان، تقوم أنت تعينه، هذه إعانة على الخيرات، طاعة من طاعات الله جل وعلا. تريد أن تحفر بئرا، الناس يحتاجون إلى بئر، ما تجي تقول حق شخص آخر إيش رأيك تبني بئر، لا، أنت تسابق وتبني البئر ولا تؤثر أحدا في القرب والطاعات، والله تعالى أعلم. يقول: هل إذا قال شخص للشخص إذا فعلت لي كذا وكذا سوف تصدق عنك أو أصوم عنك، هل هذا داخل في باب النذر لغير الله؟ لا، هذا وعد، هذا وعد، لكن هل هذا جائز؟ تقول لشخص ما سوي لي هذه العملية وخلص لي هذه الشغلة وأنا أصوم عنك، إذا فتحنا هذا الباب أخاف بكرة واحد يجي يقول ما عليك روح خلص المعاملة أنا أصلي عنك بعد، إذا فتحنا هذا الباب واحد يقول حق الثاني خلاص أنت روح سوي لي الشغلة الفلانية وما لك شغل أنا أخلص لك الختمة، هذا مو صحيح، هذا فعل ما فعله السلف. الأصل في القرب، الأصل في القرب والطاعات الاتباع، الأصل في القرب والطاعات توقيف ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نفعل، ما لم يفعلوه لم نفعل. فالقرب والطاعات ما في هذا الكلام سوي لي كذا وأنا سوي لك طاعة، سوي لي كذا وأنا سوي لك عبادة، هذا باب من أبواب المحدثات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما معنى كل محدثة بدعة؟ كل محدثة يعني في الدين، ودين النبي صلى الله عليه وسلم كامل، مو كل واحد يجي يفتح على كيفه وعلى مزاجه أمور دينية، إذا فتحتها صغيرة تفتحها بحري. وأنتم الآن انظروا إلى بدايات أهل البدع كيف كانت، بدايات الواحد ينظر إليها أنها صغيرة، لكن ما هي النهايات؟ النهايات كفر وشرك وضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر خطير ترى، ذلك عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال: إياكم ومحدثات الأمور. إياكم ومحدثات الأمور يعني شنو؟ ما تركب سيارة؟ لا، ما له علاقة بهذا الموضوع. إياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وأصحابه لماذا نفعل؟ هذا المقصود. فلا أرى هذا الفعل، وأرى أن هذا من البدع والمحدثات. لكن إذا صنع إنسان لك معروف قل أدعو لك بالخير ولا أملك شيئا سوى الدعاء لك والثناء عليك، هذا اللي أملكه. يقول: هل هناك فضل في أن تكون صلاة العيد في الأرض الموقوفة؟ إذا كان مصلى العيد موقوفا لصلاة العيد، مصلى وليس مسجد، فلا شك أن الصلاة في مصلى العيد أفضل باتفاق العلماء من الصلاة في المسجد. صلاة العيد أفضل باتفاق الفقهاء في المصلى أفضل من المسجد. يقول السائل: نحن في منطقة كذا وعندنا هيئة للفتوى لأهل السنة يأخذون بالحساب الفلكي ولا يأخذون برؤية الهلال لإعلان دخول رمضان والعيد، فهل نأخذ بكلامهم؟ وهل يجوز تأخير صلاة العيد اليوم الثاني بحجة أن الحكومة لا تسمح أن نعيد بيوم العيد؟ إذا أنتم في بلد ولأهل السنة والجماعة هيئة فتوى وهيئة الفتوى يأخذون بالحساب الفلكي، فأنتم تتبعون هذه الهيئة وهم الذين يتحملون عنكم الإثم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم. يقول السائل: عندنا في بلدنا حينما تضع المرأة حملها نجعل لها خادمة لتنظيفها وتغسيلها، فهل يجوز للخادمة النظر إلى عورات الحامل عندما تغتسل وتضع الدواء؟ هذا بحسب الحاجة، حالها مثل حال الطبيبة، حالها مثل حال الممرضة، فالخادمة حالها حال الممرضة. إن كانت المرأة بحاجة إلى ذلك لا تستطيع أن تنظف نفسها ولا أن تغتسل بنفسها ولا أن تضع الدواء بنفسها فلا بأس حينئذ، ولكن المصيبة أن اليوم الناس تساهلوا تساهلا عظيما، حتى إني سمعت من بعض محارمي أن بعض النساء إذا دخلنا في أماكن الولادة يصرخن ويقولن لا نريد الطبيب نريد الطبيب. ما هذا التساهل؟ ما هذا التساهل في الكشف العورات؟ كان إلى العهد القريب كثير من العرب، من العربيات الأصيلات ومن غير العرب، من تضع حملها ولا أحد يعلم بها، وهي التي تقطع السرة وهي التي تنظف نفسها، ثم تأتي إلى أهلها وتقول هذا ولدكم حياء من الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. الحياء من الإيمان يا إخوة. يقول السائل: هل يلزم للمسافر إذا سمع الأذان في سفره من مسجد أن يصلي في ذلك المسجد؟ يعني سافرت وقت المغرب وسمعت أذان المغرب من مسجد، هل يلزم عليه أن يصلي هناك؟ المسافر مخير، ما دام يمشي فحتى لو سمع الأذان لا يلزمه أن يركن، يمكنه أن يسير، لأن المسافر ليس مخاطبا بالأذان، وإنما المخاطب بالأذان هم أهل المسجد أهل القرية. أما المسافر فإن حيثما أدركته الصلاة يصلي، سواء كان في المسجد أو كان في فلات، المهم يحافظ على الجماعة، هذه قضية مهمة، حتى المسافر يحافظ على الجماعة ولو كان هو مع شخص آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سفر الشخص، قال: الفرد شيطان، وفي سفر الشخصين قال: شيطانان، وفي سفر الثلاث قال: ركب، يعني جماعة. الحمد لله. يقول السائل: نحن مسافرون، الظاهر نفس السؤال بس بصيغة أخرى، لا سؤال آخر، يقول: نحن مسافرون ولما حان وقت المغرب نزلنا المسجد لصلاة المغرب، بعد الفراغ من صلاة المغرب أذن المؤذن لصلاة العشاء، ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا الخروج من المسجد بعد الأذان قبل جماعة المسجد؟ وهل يجوز لنا نصلي جماعة قبل جماعة المسجد أم يلزمنا الانتظار لجماعة المسجد؟ يعني صورة المسألة: جماعة من المسافرين نزلوا في مسجد يصلون صلاة المغرب، فلما صلوا صلاة المغرب وهم في صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب أذن المؤذن للعشاء، وهناك ربع ساعة وعشر دقائق انتظار لصلاة العشاء، فهل ينتظرون أو يصلون العشاء جمعا مع المغرب ويخرجون؟ هذا سؤال السائل. إن كان المسجد من مساجد الطرقات، إن كان المسجد من مساجد الطرقات بمعنى ليس للمسجد أهل خاصون، فهم لهم أن يقيموا الجماعة ويصلوا العشاء ويخرجوا. أما إن كان المسجد من مساجد البيوتات ومن مساجد التي لها أهلون ولها أئمة مرتبون، فليس لهم أن يقيموا الجماعة بدون إذن الإمام، لهم ولهم أن لا وليس لهم أن يخرجوا بعد سماعهم الأذان، بل يمكثون لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما للذي خرج بعد ما أذن المؤذن، كما في حديث أبي هريرة قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: من الآداب أن نستأذن ثلاثة، فإذا لم يفتح لنا ننصرف، هل يقاس ذلك على الهاتف؟ بمعنى يرن الإنسان ثلاث رنات، فإن رفع وإلا أغلق. نعم، ذكرت هذه المسألة أكثر من مرة، وأن الهاتف أحكام الاستئذان فيه كأحكام الاستئذان في البيت. قال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. ورب العزة والجلال يقول: وإذا قيل لهم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إيش ها تكملة الآية؟ هو أزكى لكم، يعني أطيب لك أن يقول لك ارجع تقول حاضر، تقول في نفسك حاضر، أو ما يفتحون لك تقول الحمد لله، تحصل بهذه تزكية رب العالمين. ليش؟ لأن هذه الطريقة تخرج الكبر من قلبك، ما يصير في قلبك غل وحقد، أنا ما فتحوا لي الباب، أنا ما ردوا علي. هاي مصيبة الناس اليوم يا أخي، احمد الله أنهم ما فتحوا لك الباب لأنك حصلت تزكية رب العالمين. أما الهاتف فنعوذ بالله من شر الهواتف، يدق ويدق ويدق. يا أخي أنا الحين لو برد برديت عليك من أول رن، غصب تبي رد ما يجوز، ما يجوز شرعا هذا. يدق الباب يدق الباب يدق الباب يدق. طيب ليش؟ وين الأداب؟ سبحان الله العظيم. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية قد يكون عابد وزاهد لكن بحاجة إلى التأديب. مرة والله لو أقول لكم تستغربون، أنا في اجتماع في الصبح في الدوام، اتصل علي شخص وكنت حاط التليفون لأن في أمور في الاجتماع لازم أنظر إليها، رن سكرت. بعد شوي احتجت أني أطالع، طالع للحين يدق نصف ساعة وهو يتصل التليفون أكثر من 20 مرة ما اتصل. قلت في نفسي الله يستر هذا الرجل شنو عنده. والله يا إخوة بدون مبالغة إني ظنيت أن هذا الرجل عنده مسألة يعني ما يتحمل الانتظار. أول ما طلعت من الاجتماع اتصلت عليه من التليفون الأرضي، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قال منو معي؟ قلت معك فلان. قال الشيخ أنا اتصلت عليك كنت أبيك ضروري تفضل. قال أنا قبل سنة رحت العمرة. ما شاء الله قبل سنة رحت العمرة والحين داق 24 مرة. ما تخاف الله عز وجل، ما يخالف سامحني. على شنو أسامحك؟ أنت أخطأت في حق نفسك مو في حقي أنا. ترى الأدب مطلوب، الأدب من دين الله جل وعلا. فالاستئذان ثلاثا في الهاتف وفي غير الهاتف، إن أذن لك وإلا فارجع. رن ثلاث رنات، شال شال، ما شال مع السلام خلاص. ما يصير ترن ترن ترن، ضيعنا مكان السؤال. نسأل الله أن يؤدبنا بأداب الإسلام. يقول السائل، هذا السؤال غريب، امرأة فقدت زوجها وحكم بموت الزوج ثم تزوجت بعد ذلك وبعدها رجع زوجها الأول، فما العمل الآن؟ هذا يحصل في كثير من الحالات في الحروب وفي الهجرة ونحوها. إذا تزوجت بحكم المحكمة فالزوج الذي جاء بالخيار، إما أن يطالبها بالرجوع فيطلقها الزوج الثاني ثم تحيض حيضة ثم يعقد عليها الزوج الأول، أو أنه يطالب بمهر الذي دفعه لها وتبقى هي في زوجية الثاني. يقول كنت قد سألتكم عن جواز الصلاة خلف من يعتقد علم الغيب في الأولياء وكان الجواب أنه لا يجوز، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة التي كنت صليتها خلف هذا الإمام؟ الجواب لا تعيد، لأنك ما كنت تعلم وإنما من الآن علمت، فلا تصلي خلف من يزعم أنه يعلم الغيب، لأن من يزعم أنه يعلم الغيب ليس بمسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول السائل، يقول غشيت، هي الصواب غششت مو غشيت، غشيت يعني أغمي عليه. يقول غششت في مادتين في امتحانات الشهادة الثانوية وندمت على ذلك واستغفرت الله وتركت الغش، وأنا الآن أدرس في الجامعة وقد نويت أن أعيد دراسة المادتين بجدية وصدق وأن أختبر فيهما وأن يختبرني فيهما شخص مؤهل لذلك، فهل تبرأ ذمتي بهذا وما حكم دراستي في الجامعة وراتبي بعد ذلك؟ الأصل أن ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على الغش فهو غش، وما بني على الكذب فهو كذب، هذا هو الأصل. فننظر إلى هاتين المادتين اللتين وقع الغش فيهما، هل هما من المواد الأساسية في تخصصك الدراسي؟ فإن كان كذلك، يعني مثلا أنت غششت في المادة الإنجليزية وغششت مثلا نقول في مادة الكيمياء، لكن الآن تحولك تخصصت القانون، والقانون ليس فيه لا الإنجليزي ولا فيه الكيمياء، ثم ننظر لو أنك رسبت في هاتين المادتين هل شهادتك الثانوية معتبرة أو ملغاة؟ إن كانت معتبرة فتستغفر الله وتتوب من الغش مطلقا، وإن كانت الشهادة غير معتبرة فأنت تعيد الثانوية من جديد ثم تبدأ دراستك من جديد، والله تعالى أعلم. يقول: هل على الطالبة حرج حين تكون وحدها مع طالب ودكتور بمقرر؟ يعني سؤالها عن الخلوة، يعني الدكتور يدرسها ويدرس طالبا آخر، فالخلوة لا ترتفع بمجرد وجود رجل، يعني رجلان وامرأة الخلوة ما ترتفع، رجل وامرأتان الخلوة ما ترتفع. الخلوة بأي شيء يرتفع؟ يرتفع إما بوجود المحرم أو بوجود الأبواب المفتوحة، أو بوجود الأبواب المفتوحة. أما إذا أغلقت الأبواب وأنزلت الستور فالخلوة لا ترتفع عن المرأة بمجرد وجود رجل آخر. يعني ما يجوز للدكتور أو للطبيب مثلا في المستشفى، مثلا لا يجوز للطبيب أن إذا دخل امرأة عليها يريد أن يعالجها، مثلا السيستر أو الممرضة موجودة والدكتور موجود والمريضة موجودة، ما يصير يغلق الباب، لأن وجود المرأة لا ترفع الخلوة. يمكن المرأة هذه تكون متواطئة أصلا مع الدكتور لا سمح الله، يمكن الرجل يكون متواطئ مع الطبيب، لا يرتفع الخلوة إلا بوجود محرم للمرأة، إما المرأة المريضة أو المرأة المعالجة، أحد أمرين. وإذا لم يكن هناك محرم فلا بد إذن من عدم غلق الأبواب وإنزال الستور. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، كثيرة، نترك المجال لكم، إذا عندكم أسئلة لكم حق عليها. تفضل يا أمي. وإياك وإليك.
هل أفضل أن نجمع الطائرة أو نجمع المجال لعل إلى وصلت أجمل؟
نعم، سؤال وجيه. إذا كان الرجل يسافر في الطائرة ولم يستطع أن يجمع العصر مع الظهر لأن الطائرة تقلع، أو هو يكون في الطائرة قبل أذان الظهر، ولكنه يصل إلى الوجهة التي هو يريدها فتنزل الطائرة قبل أذان المغرب، فحينئذ عليه أن يؤخر الصلاة حتى تنزل الطائرة، عليه أن يؤخر الصلاة حتى تنزل الطائرة، لأن الصلاة في الطائرة ليس فيها تمكين للركوع والسجود. متى نقول للرجل صل في الطائرة؟ في حالة واحدة، أنه يخشى من خروج الوقت، يقول الطائرة تطير الساعة 11 ما توصل إلا بعد المغرب، نقول هني إذا طارت الطائرة ودخل وقت الظهر أو وقت العصر تجمع بين الظهر والعصر في الطائرة. أما ما دمت تصل إلى وجهتك قبل خروج وقت العصر فتؤخر الظهر مع العصر عندما تنزل وتصلي، والله أعلم. نعم، تفضل. نعم، هذا سؤال مهم. لو صلى رجل في مسجد وبعد انتهاء صلاته علم أن في المسجد قبر، هل يعيد الصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعيد الصلاة. نعم، تفضل. هي مسلمة ولا كافرة؟ نصرانية. يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الاستغفار والترحم عن الكفار مهما كان المقتول أو مهما كان حال الكافر. والله لو كان كل الناس ظلم عليها فنحن لسنا أرحم عليها من رب العالمين جل وعلا، والله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا من يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين لنا أنه من أصحاب الجحيم؟ أن نستيقن أنه مات على الكفر، مات على اليهودية، مات على النصرانية، مات على المجوسية، فليس لأحد أن يستغفر. أما القول نقول الله يرحمها، أو نقول أنها شهيدة وأن رحمة الله واسعة، يعني أنت أعلم من الله بالله، هذا تقول على الله. فإن قال قائل لعل الله أن يغفر لها، هذه لعل هذا حكم عند الله، أحد الكفار أحكامهم عند الله، نحن لسنا حكاما على العباد، لكن نحن نلتزم شرع الله. ما هو شرع الله؟ شرع الله لا يجوز أن نستغفر للمشرك أو الكافر إذا تيقنا أنه مات على الكفر والشرك أيا كان. لو كان هذا الإنسان، إذا فتحت هذا الباب قلت والله أنها مظلومة، طيب يجيك اليهودي يقول لك استغفر للهولوكوست، ليش؟ لأن هتلر حرقهم، بتستغفر لهم؟ هذا كلام خطير، هذا باب عظيم. لا يجوز أن نستعمل العواطف، والله قتلت مظلومة ونترحم عليها أو نصفها بالشهيدة، لا، مو على كيفنا. ما هو الشهيد؟ من هو الشهيد؟ الشهيد الشهيد هو المسلم الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل. فلا يجوز أن نترحم على الكافر أو الكافرة، سواء كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا. نعم نقول أمرها إلى الله من حيث عينها، لكن نجزم نحن أنه لا يجوز لنا شرعا أن نستغفر للكافر أو الكافرة، لا يجوز، فنحن نمتثل أمر الله جل وعلا. أما لو قال لنا قائل إيش تقولون عنها؟ نقول عنها بعينها إن ماتت على الكفر نعلم أنها في النار، والله إن كانت غيرت في آخر لحظات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، نحن ما نعلم. نعم اللي وراك بس متعلق بهذا قول. أولا بالنسبة للحكم بأن فلان شهيد له وجهان، وجه يجوز بالاتفاق ووجه لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. الوجه الأول العموم. ما معنى العموم؟ معنى العموم أن من فلان مات في سبيل الله نقول شهيد من حيث العموم، ناس ماتوا نقول إن شاء الله شهداء، فمن حيث العموم نقول المبطون شهيد، الغريق شهيد، هذا عموم، هذا بالاتفاق يجوز. من حيث التعيين فلان مات في المعركة، ما يجوز نجزم أو تجزم تقول شهيد، تقول شهيد إن شاء الله، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن معنى شهيد يعني قطعت له بالجنة، وانت ايش دراك، يمكن هو مسوي شغلة مانعة من موانع الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات في الجهاد قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. أنت شدرك يمكن عليه دين، شلون قطعت له بهذا؟ ففي فرق بين الحكم بالعموم والحكم بالتعيين على الشخص المعين. إحنا نقول كل من مات، من هذا من حيث العموم، كل من مات بمرض البطن فهو شهيد، كل من مات غريقا فهو شهيد، كل من مات محروقا فهو شهيد. طيب فلان مات غريقا، نقول نرجو، ما يصير نجزم. إذن في حكم بالعموم هذا جائز، في حكم بالتعيين هذا ما ينبغي الجزم به، وإنما نقول إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي اختاره الإمام البخاري، قال باب هل يقال فلان شهيد. نعم أبو أحمد. لا المال ليس أهم من بر الوالدين، من يقول المال أهم من بر الوالدين؟ لا، أنت يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني في حظوظ الدنيا، في حظوظ الدنيا، في مال، في جاه، في منصب، في مجلس، هذا معناه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أنا الآن واقف في الدور عند الطبيب ليعالج بدني، فرأيتك وأنت أكبر مني سنا فقدمتك، هذا أمر مباح، وهو الذي قال الله فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما بر الوالدين، بر الوالدين ليس في الإيثار في الطاعات، وإلا لو قال أبوك روح اشتر لي سيجارة ما يجوز تروح تشتري لي سيجارة عشان بر الوالدين. فنفس الكلام، ليس من البر، ليس داخل في بر الوالدين قضية الإيثار في الخيرات، قضية الإيثار في الطاعات. نعم. في خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن الممرضة النصرانية تنظر إلى المرأة المسلمة وعورتها أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز ذلك للضرورة والحاجة. لا، طبعا الشهيد الوحيد الذي لا يصلى عليه عند الجمهور هو شهيد المعركة، هو شهيد المعركة. جريح المعركة، جرح في المعركة ثم جيب إلى المستشفى ثم مات في المستشفى، يصلى عليه اتفاقا، واضح؟ لذلك المبطون والغريق كل هؤلاء يصلون عليهم بالاتفاق، فهم يعطون حكم الشهيد يعني في الآخرة ما هو في الدنيا، يغسلون يكفنون، واضح؟ ولا يعطون بالتعيين اسم الشهيد. نعم. تفضل. ما حكم ذهاب النساء إلى الأعراس اللي فيها المنكرات؟ طيب ليش قلت النساء والرجال؟ ما حكم ذهاب الرجال، ذهاب الرجال إلى الأعراس اللي فيها المنكرات؟ لا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يذهبوا إلى أعراس فيها المنكرات. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه دعي إلى وليمة، فلما قرب من مكان الوليمة سمع صوت مزمار فرجع، واضح؟ نعم. تفضل أبو عبد العزيز. نعم، هذا السؤال وجيه. أبو عبد العزيز يقول: دخل رجل المسجد بعدما صليت الجماعة، فهل يدخل مع رجل هو يتسنن، يدخل معه بنية الجماعة أو ينتظر لعل شخص آخر يأتي، أو يصلي منفردا؟ هي ثلاث حالات. إن كان يغلب على ظني أنه سيأتي شخص آخر فالأفضل أن لا يدخل معه. لماذا؟ لأن صلاة المفترض خلف المتنفل فيه خلاف بين العلماء، فيخرج من الخلاف وينتظر شخص يأتي. إن غلب على ظنه أنه لا يأتي أحد، إن غلب على ظنه أنه لا يأتي أحد فيدخل، ترجيحا لقول من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وكان معاذ بن جبل يصلي متنفلا بقومه وقومه يصلون خلفه مفترضين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. على كل حال، بالنسبة للتنسيق في الدوامات يجوز بشرطين: الأول ألا يترتب عليه عطل للعمل، تعطيل للعمل، والأمر الثاني ألا يترتب عليه كذب، يعني تتبصمون أنكم كل يوم جايين وأنتم مو جايين كل يوم، فمتى ما وقع فيه كذب أو زور حرم المال، أما لا، أصلا في الكشف موجود أنك أنت تداوم يوم وثلاثة أيام أوف، مكتوب أوف، ما في بأس. إذن معناته أنت تبصم وتمشي، أنك جيت، يعني جيت تبصم أنك جيت، يعني على كل حال ما دام أنك تبصم أنك جيت، ثم إذا وقت الخروج تبصم مرة ثانية أنك خرجت بصمة واحدة، إن شاء الله أنه ما في بأس، ما دام ما يتعطل عليه عمل ما في بأس. وإياك الصلاة.